غاليباف على دعم إيران أي مبادرة تهدف إلى إنهاء جرائم الحرب والإبادة في القطاع على أن تحظى بدعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وقف العدوان والانسحاب ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات من المطالب العاجلة لسكان القطاع والفصائل الفلسطينية. ولفت المسؤول الإيراني إلى مساعي مجلس الشورى الإسلامي بالتعاون مع دول العالم خاصة برلمانات العالم الإسلامي إلى وقف جرائم الإبادة بحق سكان القطاع خلال العامين الماضيين. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي. جاء ذلك بكلمة للشيخ قاسم خلال أضخم عرض كشفي في المدينة الرياضية في بيروت، شدد فيها على أن المقاومة هي جهاد النفس وقوة إيمان وإرادة وصمود وعز واستقلال، وأضاف أن الكشافة يحملون الراية التي تحدد طريقهم في الحياة، مبينا أنهم يتربون في مواجهة الكفر والعدوان. وقد نظم العرض في ختام فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومرور 40 عاما على تأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوسع عن مراسم الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيدين القائدين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد حسن والسيد هاشم صفي الدين بعرض كشفي كبير في بيروت.
في احتفال كشفي غير مسبوق وتحت شعار أجيال السيد، اختتمت مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين بأضخم عرض كشفي على مستوى لبنان والمنطقة. تجاوز عدد المشاركين فيه 60,000 كشفي وكشفية من كافة الفئات العمرية من كشافة الإمام المهدي، غصت بهم مدرجات المدينة الرياضية في رسالة واضحة المضامين السياسية والثقافية بتأكيد الاستمرار على النهج المقاوم.
رسالتنا هي أننا على العهد يا سيدنا، أننا ماضون على كل الثقافة والوعي والقيم التي ربيتنا عليها خلال عشرات السنوات الماضية.
الحدث نظم أيضا بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي، وتخللته عروض كشفية من وحي المناسبة مثلت في مشهدياتها معاني الذكرى، وأكد المشاركون خلالها أن ثقافة أرساها السيد الأسمى والشهداء القادة ستبقى محمولة عبر الأجيال بإرادة من سبقهم على خط الجهاد والشعار دوما إن على العهد.
هؤلاء الأشخاص نعم يتدرجوا بالعلم وبالجهاد وبالثقافة وبالخدمة الاجتماعية لحتى يقولوا أنه هن على عهد قائدهم لو سمحت السيد.
هيدي الجموع والأجيال الكشفية جاي تجدد العهد لسماحة السيد وتقول له إن على العهد يا نصر الله.
الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خاطب الكشفيين بأنهم حملة الراية التي تحدد طريقهم في الحياة ويتربون في مواجهة الكفر والعدوان، على أنهم خيار المقاومة الأشمل.
المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي جهادي سياسي وبكل ما للكلمة من معنى. نرى فيكم الأنوار والعطاءات والتضحيات وخدمة المجتمع ونمو الشباب على قاعدة الإخلاص والاستقامة.
يشار إلى أن العرض الكشفي الأضخم حضرته فعاليات سياسية وعلمائية وشخصيات من دول عربية، وهو ثبت معادلة الحضور والاستعداد مقابل الرهانات على إضعاف المقاومة ونهجها وبيئتها.
هم أجيال السيد يحملون الراية من جيل إلى جيل، يتوثبون الأرض بكل إرادة وعهدهم ثابت إن على العهد.
وإلى قطاع غزة، حيث دخلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد أشهر من استئناف جيش الاحتلال عمليات وفرض حصار مشدد على دخول المواد الإغاثية إلى سكان القطاع. إلى ذلك يجري التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح يوم الثلاثاء المقبل للسماح باستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة، إضافة إلى الفلسطينيين والأجانب وحامل الجنسيات المزوجة من العالقين في مصر أيضا. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 67,600 شهيد وما يزيد عن 170,000 إصابة منذ بدء العدوان عام 2023. وأكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية والإنسانية بالقطاع تتطلب استجابة فورية بإدخال الإمدادات لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، معتبرة تعزيز ما تبقى من المشافي الفعالة أولوية قصوى لا تتحمل الانتظار. وأشارت الوزارة إلى تفاقم الوضع الصحي بتوقف الخدمات التخصصية والتشخيصية، مضيفة أن ذلك يعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة. صرح القيادي بحركة حماس أسامة حمدان أن قرابة 50 أسيرا إسرائيليا من الأحياء والأموات في غزة سيفرج عنهم صباح الغد، وبحسب الاتفاق فإن الاحتلال سيبدأ بإطلاق السراح نحو 2000 معتقل فلسطيني عقب الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاق. في سياق متصل أكد عضو الحركة حماس بدران استعداد حماس للقتال مجددا في حال استئناف الكيان عدوانه، مضيفا أن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق قد تكون أكثر تعقيدا. وشدد بدران على عدم تخلي الحركة عن سلاحها، معتبرا حيازته تأتي لغرض الدفاع عن الشعب الفلسطيني. بهذا الخبر حبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. الأمين العام لحزب الله يعتبر المقاومة خيارا تربويا وثقافيا وأخلاقيا وسياسيا. ووزارة الصحة بغزة تشدد على ضرورة الإدخال الفوري للإمدادات الضرورية. شكرا لحسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة الجنة. روي هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير نور الثقلين الجزء الخامس. صدق مولانا وسيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الكرام، هذا الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوضح لنا ضرورة الإيثار على النفس، كيف أنك تؤثر على نفسك ما يكون لك من حاجة وخصاصة تؤثرها على نفسك. أنت محتاج إلى الشيء، هذا ليس هو البذل العادي الطبيعي، ليس هو الكرم والسخاء الطبيعي، ولكنه سخاء وبذل من نوع آخر يسمى الإيثار. وهنا يتحدث هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله حول هذا المفهوم، مفهوم الإيثار. وهنا ورد هذا المفهوم في نصوص شريفة من القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى في سورة الحشر الآية 9: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هنا الخصاصة بمعنى الفقر والحاجة الشديدة، هنا عندما يكون الإنسان في أمس الحاجة إلى شيء ثم ينفقه في سبيل الله أو يعطيه لمن يحتاجه أو يؤثر به على نفسه، هكذا يكون الإيثار، وهي درجة سامية وكاملة من ماذا؟ من هذا العطاء والسخاء والكرم والجود. هنا يمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقين الذين بلغوا غايات الرضا الإلهي بأنهم ماذا؟ من صفاتهم ومن أفضل صفاتهم هم أنه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وطبعا نزلت هذه الآية الشريفة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبعد أن تصدقوا طبعا على أحد الفقراء بما كان لديهم من قوت تلك الليلة التي باتوا فيها جياع وآثروا على أنفسهم وأعطوا ذلك الفقير المحتاج، ثم نزلت فيهم هذه الآية المباركة. وكذلك روي هذا المعنى وهذا المفهوم في آيات أخرى، وجاء في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. هنا هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة الإنسان الآية الثامنة من سورة الإنسان، هنا أيضا الله سبحانه وتعالى يضع مصاديق وحالات لمفهوم الإيثار. هنا كيف يكون الإيثار؟ بقضايا مادية محسوسة يومية يحتاجها الإنسان بل كل كائن حي. هنا الطعام الغذاء يؤثرون به على أنفسهم ويبقون جياع صائمين. أهل البيت سلام الله عليهم أيضا نزلت فيهم هذه الآية في علي وفاطمة والحسن والحسين، والقصة معروفة عندما أطعموا المسكين وأطعموا اليتيم وأطعموا الأسير وقالوا إنما نطعمكم لوجه الله، نحن إنما نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ينفقون، كثير من الناس يؤثرون، كثير من الناس يطعمون الطعام ويعطون الحاجات، ولكن نيتهم لا تكون لله أو تكون لله وفيها شيء آخر، تكون نية مشوبة بأمور أخرى تفسد هذه النية وتشوه هذه النية، يكون فيها الافتخار والتباهي مثلا على الآخرين، ويكون فيها طلب لحاجات الدنيا مثلا وما شابه ذلك. ولكن عندما يكون العطاء والإيثار لوجه الله خالصا له تعالى، هنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى لا نبتغي منكم ولا نتوقع منكم كلمة شكر مثلا، ولا نريد منكم ولا نطمع في أن يكون منكم جزاء دنيويا معينا، ولكن كل ما نبتغي هو رضا الله سبحانه وتعالى، نطعمكم لوجه الله. هنا يبلغ الكمال، هنا تكون هذه القضية قضية الإيثار قضية صحيحة سليمة إسلامية دينية إلهية خالصة 100% عندما تكون نيتها لله تعالى، لا للرياء لا للتباهي لا للتفاخر لا لغيرها من العجب مثلا والأمراض النفسية هذه التي تعتري الإنسان، بل حتى الإنسان المؤمن أيضا الشيطان يأتيه ويعتريه بمثل هذه الأمور والوساوس والأمراض النفسية. هنا الإنسان عندما يقاوم كل ذلك ويجعل نيته خالصة لله تعالى، يكون هنا الإيثار الحقيقي الذي يمثل أرفع درجات الجود والسخاء، وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه، يجود بكل القضايا المادية مع شدة حاجته إليها. يفضل الإنسان غيره على نفسه، يفضل الإنسان المحتاج على نفسه وإن كان هو محتاج أيضا وبأشد حالات الحاجة، مع ماذا؟ مع أن يكون ذلك الإيثار كما قلنا لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قالت تلك الآية الشريفة نطعمكم لوجه الله. وهذه القصة عندما نزلت في علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين بعد أن تصدقوا بطعامهم للفقراء، هذه القصة يرويها الكثير من الرواة من مختلف المذاهب أيضا يؤكدون عليها في تفسير هذه الآية المباركة أنها نزلت فيهم عليهم السلام. طبعا إلا الشاذ النادر، يعني شخص واحد لا نريد أن نتعرض إليه، كيف أنه يقول أنها لم تنزل فيهم، لأنها هذه مثلا الآية مكية أو مدنية ونزلت في شيء آخر أو نزلت في عموم الناس المؤمنين لم تنزل في خصوص علي وفاطمة والعياذ بالله، هذا إنكار لفضيلة واضحة من فضائل أهل البيت. لا نريد أن نتعرض إلى هذا الشاذ النادر، ولكننا نقول في معظم وأغلبي كتب الفريقين من الشيعة والسنة رويت هذه الروايات الكثيرة المتضافرة المتواترة حول هذا الموضوع. هناك روى الثعلبي أيضا وغيره من المفسرين أن الحسن والحسين عليهما السلام مرضا فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عادهما عامة العرب والمسلمين في ذلك الوقت، فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت لولديك نذرا، أنت أنذر لهم نذرا معينا حتى ببركة ذلك النذر يشفيا من المرض إن شاء الله ثم تفي بنذرك. فقال عليه السلام الإمام علي عليه السلام إن برئ ولداي مما بهما صمت 3 أيام شكرا لله تعالى. هنا أيضا كان هذا النذر بهذا المعنى، كان متعلق النذر هو أن يشكر الله سبحانه وتعالى بصيام 3 أيام إذا شفي الحسن والحسين سلام الله عليهما. وقالت فاطمة سلام الله عليها أيضا مثل ذلك الكلام، أيضا نذرت لله تعالى أن تصوم 3 أيام شكرا. وقالت جاريتهما فضة أيضا عليها الرحمة إن برئ سيداي الحسن والحسين مما بهما صمت 3 أيام شكرا لله تعالى عز وجل، فألبس العافية وتشافيا من المرض، وليس عندهم ذلك الوقت لا قليل ولا كثير. فآجر علي عليه السلام نفسه ليلة إلى الصباح يسقي نخلا بشيء من شعير وأتى به إلى المنزل، جاء بذلك الشعير إلى المنزل، لم يكن لهم شيء من الطعام أو الذخيرة أو المال، فقسمت فاطمة سلام الله عليها إلى 3، هذا الشعير قسمته إلى 3 أقسام، فطحنت ثلثا وخبزت منه 5 أقراص، لكل واحد منهم قرص، يعني علي وفاطمة سلام الله عليهما وكذلك الحسن والحسين سلام الله عليهما، والخادمة فضة أيضا كانت تأكل مثلهم. وهكذا القصة تستمر في تفاصيل أخرى إلى أن يأتي في اليوم الأول مسكين ويسألهم الطعام فيعطوه ويبقون صائمين، وهكذا في اليوم الثاني يتيم، وفي اليوم الثالث أسير، إلى أنه يعطون كل ما لديهم من طعام يطعمونه لهؤلاء 3 في الأيام 3. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الحسن والحسين يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع إلى رسول الله، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله دمعت عينه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم رزقا معينا، فنزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية المباركة، قال له خذ يا محمد هناك الله في أهل بيتك، قال وما آخذ يا جبرائيل، قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى بقية هذه السورة المباركة سورة الإنسان. ومن كان أكرم الناس في كل الفضائل هو لابد أن يكون إمام لهؤلاء الناس ومعصوم بين الناس وهو القدوة للناس، وهكذا كانوا عليهم السلام. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. قصص من الحياة، إعداد وإخراج حيدر البهبهاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة رحلتي إلى دين الحق.
كم كانت تتمنى ألا يشاركها مقعدها في القطار رجل، ف فتتحرج من حركاته ونظراته والتقيد الذي سيفرض عليها في جلوسها. كانت دقات قلبها تتسارع عند أي شخص يتأمل رقم المقعد الذي تجلس عليه، وما إن يبتعد إلا وتحمد الله وتشكره. حتى جاءت امرأة في مثل سنها وجلست على الفور إلى جانبها. كانت امرأة وقورة ذات سحنة أوروبية واضحة المعالم، وحالما تحرك القطار معلنا شروع الرحلة إلا ولاحظت إنها تمتمت بشفتيها كلمات لم تفهمها، على الرغم من أنها أصغت السمع لها، ولكنها لم تدرك فحوى كلماتها.
مرحبا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا إلهي، ماذا أسمع؟ تتكلمين اللغة العربية؟ أنت ألمانية على ما أظن.
بلى بلى.
عفوا، والمعتقد؟
عفوا،
ما هو الدين الذي تؤمنين به؟
ألم تسمعيني؟ فأنا مسلمة، كنت مسيحية من قبل، وأنا أفتخر بديني الجديد.
تشرفنا. ما الاسم يا عزيزتي؟
كان اسمي كارين هارت، واليوم أدعى إيمان هارت.
عاشت الأسامي. هل لي أن أعرف كيف تحولت من معتقدك السابق واخترت الإسلام دينا؟
تفضلي، ماء مصفى.
شكرا جزيلا.
إنه لك، فمائي آخر. أنا ولدت وسط أسرة نصرانية متوسطة الحال. لم تختلف طفولتي عن أمثالي من الأطفال الألمان، ولم أكمل تعليمي الجامعي، إذ تقلبت بي أحوال الحياة كثيرا. عملت في مهن مختلفة، ممرزة، بائعة في محل تجاري، مربية، معلمة، حتى استقر بي الحال في إحدى الكنائس. لازلت أعتز بها لأنها كانت سببا لتعرفي على الإسلام.
وكيف؟
هنا في ألمانيا لا يعتنق الإسلام سوى عدد من العرب وبعض الشرقيين، وأثناء عملي في تلك الكنيسة تعرفت على أسرة عربية مسلمة كانت تقيم بجوار الكنيسة التي أعمل بها، ولهم الفضل في هدايتي لهذا الدين.
أتودين أن تأكلي شيئا؟
لا لا،
يبدو أن الحانوت المتنقل اقترب منا.
شكرا جزيلا، أنا لا أشتري شيئا منهم.
لا تشتري؟ لماذا؟
لا أفضل ذلك، أعتقد أنها مطهوة بزيت حرام. لو أحببت فأنا جلبت معي فطائر إضافية سنأكلها سويا.
منذ الوهلة الأولى عرفت أنك تختلفين عن كل اللواتي شاهدتهن في سفرات المتعددة إلى أوروبا.
وكيف عرفت ذلك؟
من ألواني وموديلي لباسك المحتشم، من ربطة رأسك، وأيضا غياب المكياج، كما أن علائم الإيمان والأخلاق الرفيعة تطفح من وجهك.
شكرا جزيلا، الحمد لله. أكره التبرج منذ صغري.
أنست كثيرا بك يا سيدة إيمان هارت.
أنسة من فضلك أنسة.
حقا؟ رزقك الله بمن هو كؤف لك. أكمل من فضلك، ماذا حدث لك مع تلك الأسرة المسلمة؟
عملت عندهم كمؤلمة لتدريس أطفالهم اللغة الألمانية. وكلما دخلت عليهم تترنم أذني بتلاوة مسجلة بجهاز الفيديو. علمت فيما بعد أنها تلاوة للقرآن الكريم. لا أستطيع أن أصف لك مشاعري على الرغم من أني لم أفقه اللغة العربية في ذلك الوقت. هزتني من أعماقي، ازددت تألقا بها يوما بعد آخر. أصبحت أتحين الفرص للذهاب إليهم. صرت أشتاق لتلك التلاوة اشتياقا لا مثيل له. وسألت أمهم مرة لمساعدتي فيما تعنيه تلك الآيات، فشرحت لي ما استطاعت. إنها امرأة طيبة ومتدينة، ثم أرشدتني إلى تراجم القرآن الكريم باللغة الألمانية.
بارك الله بها.
وأهدتني نسخة منه، وصارت تشرح وتبسط لي بعض الآيات المباركة.
ما الذي شدك أكثر؟ أقصد بأي آية تأثرت فانجذبت للقرآن الكريم؟
أدهشتني سورة الإخلاص المباركة.
نعم.
إن فيها رفزا قاطئا للتسليس الذي يعتقده المسيحيون. سابقا كان يصعب علي أن أفهم كون وجودي ثلاث آلهة في واحد. ولكن هذه السورة كشفت لي حقائق كنت أجهلها. إنها تؤكد وحدانية الخالق عز وجل وتفرده وتساميه على أن يشبه عباده في أنه لم يلد ولم يولد. لقد لقي هذا الكشف قبولا عظيما في نفسي، لأنه يوافق الفطرة السليمة والمنطق السديد.
رائع رائع، جميل، عظيم، رائع.
تذاكر
من فضلك. تذكرتين.
أنت زيفتنا ولا يسمح لنا الإسلام إلا بإكرام الزيف.
أرجوك، إنها لا شيء مقابل فرحتي بك وبإسلامك يا عزيزتي.
في المرة القادمة سأسمح لك باستزافتي. أرجوك، أقسم عليك برسولنا الأمين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل علي.
الطاهرين.
تفضلي.
شكرا. تفضل.
تذاكر.
هذه الأسرة الطيبة بالمناسبة دائما أدعو لها بالموفقية والرخاء.
حسنتي.
لأنها سبب هدايتي.
إيه والله.
وفرت لي تراجم عديدة، فصرت أنهل من معينها حتى تفتحت أمامي أمور كنت أجهلها.
مثل أي شيء؟
لطالما راقت لي مسألة صلب المسيح عليه السلام والادعاء بأنه افتدى بنفسه عن خطايا البشر.
أيمكنك توضيح ذلك لي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. جاءت في سورة النساء المباركة في الآية 157.
لحظة أضاءت اللوحة المنصوبة أمامهم معلنة وصول القطار إلى المحطة التي يجب أن تنزل فيها. اعتذرت منها لأنها تأخرت عن الاجتماع المحدد لها، وباركت لها وتمنت لها مستقبلا باهرا، خصوصا عندما أخبرتها بأنها تدير جمعية للمسلمات الألمانيات في برلين. مهمتها مساعدة من ترغب في التعرف على الإسلام، وقبل أن تودعها أخذت عنوانها ورقم هاتفها على أمل لقائها مرة ثانية.
كنتم مع تمثيلية قصص من الحياة. شارك في التمثيل نداء فاضلي، حنين أحمد، سارة صنعت، ونافع البيضاني.
مستمعين الأكرم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع إلى خلاصة مجلس للخطيب الشيخ محمد باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو دور الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا دوحة المجد من فهر ومن مضر يا قاسم بن الحسن. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنك النظر. يا نجعة الحي من عمر العلا وحما ذمار سؤددها في البدو والحضري. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. تحكي خلائقه زهر الربيع كما في رقة الطبع يحكي نسمة السحر. مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر. استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز فلاقت أعظم الخطر. النجم فوق السماء ليست بذي صغر وإن رأته عيون الناس في صغره السمر قد صفقت والبيض قد رقصت بالبيض والخيل غنته عن الوتر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر خضابه الدوام والنبل النثار وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر قد غال خسف الردى بدر الدجى فهوى فيا نجوم السماء من بعده انتثري فشق مفرقه الأزدي منتقم. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم تلا قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الإنسان في الحياة تمر عليه أدوار ثلاث: دور الطفولة، دور الشباب، ثم دور الكهولة والشيخوخة. في دور الطفولة يكون ضعيف، في دور الشيخوخة أيضا يكون ضعيف، وفي دور الشباب يكون قويا ونشطا وفتى، أشبه ما يكون بالأدوار التي تمر بالقمر. القمر أول في دور المحاق يكون، يعني ما موجود، ما يرى يعني، بعد ذلك يولد، فما يولد ضعيف، بعضهم يرى بعضهم لا يرى، كلما تمر عليه الليالي والأيام يزداد نورا وحجما إلى أن يصل إلى ليالي البيض. ليالي البيض 13، 14، 15، يوصل إلى هذه الليالي يكون بدر، يكون متكامل تقريبا، ثم بعد ذلك ينتكس. كل يوم الذي يمر عليه يكون أضعف من ذي قبل نورا وحجما، وهكذا يرجع هلال مرة أخرى إلى أن يدخل بدور المحاق. المهم أنه دور الكمال، دور التمام للقمر دور البدرية، ودور الكمال والتمام للإنسان، كمال الجسم طبعا للإنسان، دور الشباب. معلوم أنه أصلا في دور الشباب حالة الإنسان، بدن الإنسان، شخصية الإنسان، روحية الإنسان تكون مثل الأشجار في أيام الربيع. تشوف الشجر في أيام الربيع ما يريد لتعب هواية، وإنما الجو يساعد، التربة تساعد، هو أصلا ينمو، أصلا النباتات تنمو وحدي، غير الذي مثلا بالشتاء تريد مثلا تزرع، يو تريد بالخريف ماكو فايدة لأن الأجواء ما تساعد. فتشوف في دور الربيع هكذا، ربيع الإنسان أيام شبابه، تتفتح طاقاته الجسمية الروحية النفسية الفكرية، ولهذا هو في دور القوة. القرآن يشير إلى هذا المعنى، الله الذي خلقكم من ضعف ثم من جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإذا الإنسان مو بيد بالنسبة إلى عصر الشباب وعهد الشباب أن يبقى كما هو، هذه أشياء تمر عليه شاء أم أبى، ولذا لازم يستفيد من هذا العهد ما دام طاقاته تتفتح، ما دام قوى تتهيأ، فخلي يحصل على شيء ينفعه في دينه ودنياه، في آخرته ودنياه. حتى لو في دنياه يريد يستفيد، لازم يستفيد من أيام الشباب. الإنسان إذا كبر بعد ظل ينوح، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فائدة شنو بعد؟ ما كل ما يتمنى المرء يدركه. الإنسان ما يدرك هذا المعنى. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ يبلغ اثنين، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. يقول الحديث الشريف: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما. سبحان الله، الشباب والعافية. ما دام الإنسان بهذه النعمة ما يعرف فضل، مثل السمكة بالماء ما تعرف فضل الماء، فضل الماء، لكن طلعها برا شوف حياته مرتبطة بالماء. الإنسان ما دام صحيح وسالم ما يعرف قدر الصحة والسلام، لكنه وش وقت يعرف؟ لا سمح الله إذا مرض يظل يتمنى، يا ريت أقدر أكل، يا ريت أقدر أمشي، يا ريت أقدر أحكي، وهكذا. يقولون المثل المعروف لبعض الحكماء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن يراه الأصحاء لا، لا يراه إلا المرضى، لا يراه إلا المرضى. فالشباب هم كذلك. انت اسأل الشيبة، اسأل التعبان، لأن بدن الإنسان هم تعبان. وأما المشكلة الثانية أنه يكون محلا لأمراض، لو ماكو مرض، وجع ماكو، ضعيف ضعيف ما يسأل، لكنه الوجع هم إضافة، لأن بدن كل ما يضعف الأمراض أكثر تأثر به. فتشوف يريد يأكل ما يقدر، يريد يمشي ما يقدر، يريد ينام ما يقدر، إلى آخره. يعني هذا شيء طبيعي، طبيعة البشر. كنت أمشي على اثنتين قويا، صرت أمشي على ثلاث ضعيف، عصام وياه ومع هذا ضعيف، مع هذا ضعيف. زين. ولذلك قادة الإسلام، قادة الهدى، يلفتون نظرنا، نظر المجتمع بصورة عامة، إلى هذه النعم، خصوص نعمة الشباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكو عنده توصية، كلمة لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، توصية طويلة من جملتها: اغتنم خمسا قبل خمس، من جملتها شبابك قبل هرمك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هم على هذا الغرار، بس بالخطبة اللي ما بيها ألف، لأنه أكو خطبة للإمام ما بيها ألف أصلا، ألف ما بيها، مع العلم أن الألف هواية إلها مدخلية بالنسبة إلى الكلمات. فمن معاجز الإمام الخطابية والبلاغية هذه، صار حديث فذورة بين الجماعة القاعدين: يا حرف أدخل في الكلام، قالوا الألف، لأنه أنت ربما العين شوف اكتب كلمة يوشي ربما مرتين ثلاثة خمسة تستعمل، ربما في مثلا كم مرة تستعمل، لكن الألف على طول تجي عشرات المرات كنت تستعمل. فيقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه رأسا قام: خطب خطبة ارتجالية عظيمة جدا، فيها موعظة إرشاد، يمكن إذا تقدرها حوالي نص ساعة كلام، في أحسن الفصاحة والبلاغة، ما بها حرف ألف أصلا. مو هذا يريد له مدة يفكر، نجيب له فرد كلمة الذي ما بها ألف، إبدال شباب استعمل شبيبة ما بها ألف، زين، فأبدال مثلا غناه استعمل سعته، زين، وهكذا استعمل هالكلمات من جملة هذه. فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه، شبيبته قبل هرمه، قبل تكبر وتهرم وتسقم، يمله طبيبه يعرض عنه حبيبه، ها، يعرض عنه حبيبه ويتغير عقله، نستجير بالله، ومن نعمره ننكسه في الغيب، لكي لا يعلم بعد علم شيء. اللهم لا توصلنا إلى ذاك العصر، إلى ذاك العهد. يا أخي، عزة الإنسان، شخصية الإنسان تروح، قم يذي مثل الأطفال، أتعس من الأطفال، وذول احترام يروح، شخصية تنهار، خصوصا إذا بعض الكلمات غير السليمة تطلع من عنده، إذا بدنا إذا وقع وكون يشيلون تحت بعد هذا أتعس الأشياء. اللهم أحينا أعزاء وأمتنا أعزاء، حتى لا نكون عالة على أولادنا ولا عالة على عائلتنا، خصوص أولاد هالزمان هذا، شيلة ذبة بدار العجزة، منو بفكرة، منو بحالة، أول كان أكو رقة، أكو عاطفة، البنية تجي، الولد يجي، الجنة تجي، لكن منو كان، كل من مفتل بروحه، كل من مفتل بروحه، منو إلى خلق. اللهم ارحمنا برحمتك. مهم على أن الإنسان لازم يفكر في هذا الدور، فيستفيد من دور الشباب، دور القوة والفتوة. إلهنا، نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، من على من دعونا له بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين. اللهم أصلح أولادنا، بناتنا، إخواننا، أصدقائنا جميعا، المؤسسون تقبل عملهم بخير قبولك، إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
صلي يا ربي على محمد، وعلى آل النبي آل محمد، صلي يا ربي على محمد، وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله. أفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزف فني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني.
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. الأمين العام لحزب الله يعتبر المقاومة خيارا تربويا وثقافيا وأخلاقيا وسياسيا. ووزارة الصحة بغزة تشدد على ضرورة الإدخال الفوري لإمدادات الضرورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني أن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع التريكة الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني، وشدد عباس عراقشي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي، معربا عن انفتاح الجانب الإيراني للحوار واستعداده لدراسة أي خطة جديدة عادلة تحترم مصالح الشعب الإيراني. عراقشي أكد أن واشنطن طالبت بعقد مباحثات مباشرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرا إلى استعداد طهران لذلك شريطة حضور ممثلين عن دول التريكة ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف وقف إطلاق النار في غزة حكما بالهزيمة على خطط نتنياهو، وشدد قاليباف على دعم إيران أي مبادرة تهدف إلى إنهاء جرائم الحرب والإبادة في القطاع على أن تحظى بدعم الشعب الفلسطيني،